بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
انتقل من هذه الوقفة للكلام على المنظومة الحقيقية بالنسبة المنظومة الحقيقية كتعريف بها هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين. تقسيم الدين لأصول وفروع، يقول شيخ الإسلام كان أول من وضعها المعتزلة. ننتبه، هي كلمة كلبانة دارجة على الألسنة ثم تناولها وتناقلها من تناقلها من العلماء في كتبهم، وكأنها شعت وزعت صارت ألفا مألوفة. تقسيم الدين لأصول، ما كلية أصول الدين، يبين أن من الفروع ما هو الأصول وكأنها مسائل الاعتقاد، الفروع مسائل العمل، في من الفروع ما هو ملتحق بالأصول كمسألة الصلاة. ما حكم ترك الصلاة كسد؟ البعض بيكفر، أو في شق عقائدي موجود حتى مع الأعمال. إزاي؟ انتبهوا للتعبيرات والمصطلحات. في شق عملي اعتقادي، أن أعتقد فرضيتها. لو الإنسان مثلا لم يشرب الخمر ولكن استحل الخمر، الاستحلال كفر حتى وإن لم يشرب الخمر. وصف أن تحريم الخمر ده رجعية تخلف، رغم معرفتي بأن شريعة حرمت شرب الخمر، يقول لا هي حلال. ما الذي يحرمها ولماذا نحرمها؟ ده مستحيل، كافر حتى وإن لم يشرب الخمر، حتى وإن لم يشرب الخمر. فممكن الإنسان يجحد فرضية الصلاة، يجحد فرضية الصلاة. ما أخذني على جناحك، الدنيا اتطورت، تقول له صلي، يقول لك الدنيا اتطورت، احنا في القرن الكذا. ما دي كانت عبارات والله الحمد والمنة تقلصت بشدة، دي كانت فترة الستينيات، فترة أجارك الله تسمع فيها كل البلاء كل الكرب. أي والله، ما أنا أحيانا أرد التعبيرات كهذه والبعض لربما تعجب بشدة. هو في إنسان لما تقول له صلي يقول لك خدني على جناحك، هاو إيه ده، الدنيا اتطورت وتحضرت. ده كانت نغمة لبانة، لبانة كما ذكرنا. اللحية دي ده كان الاستخفاف على أشده، خصوصا في بداية الأمر. إيه ده اللي أنت عامله في نفسك ده؟ ولما يذكر الإسلام يقول لك ده الإسلام دين النظافة، دين النظافة عشان انا اطلقت لحيتي. ده انت هتصفه بايه؟ هتقول جاهل بالسنن؟ ده تعبير مخفف جدا. ما الاسلام هو دين النظافه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امرنا باطلاق اللحيه، وكانت لحياته كفه عظيمه الطول. وتجد متناقضات، وتجد سوء ادب او عدم ادب مع الشريعه، مع الشريعة. وصف مثلا من التزم بشرع وبدين وبصلاة بأنه رجعي متخلف، ما ده كان وصف الرجعية، بس انتهى وصف الرجعية وبقى فيه التطرف والإرهاب دلوقتي. كان زمان وصف الرجعية، الرجعية كلمة تعني كل من طالب بالعودة للدين، يبقى إنسان رجعي متخلف. بعد كده ظهر التعبير الظلامي، عصور الظلام. عصور الظلام دي ايه؟ بيقصدوا بها الجاهلية أبد، الظلميين أي المسلمين الملتزمين المتدينين. ده فيه تعبيرات لا أقول فيها وقاحة، لا فيها تهتك وفجور، فيها كفر بخالق الأرض والسماوات. أن تطلق على مسائل التدين، أنا أخطأت لا بأس، عرضة والله لكل اتهام، أنا ذلك العبد المذنب المسيء، تقول لي أنت لا تصلح، أقول لك جزاكم الله خير، عندك حق عندك. أما أن تتهم الإسلام والدين، المسألة تفترق. تعرف اللي يقول لك ما تهوبش ناحية الشريعة ما تهوبش، انت قيسني كيفما شئت، قل لي انت كذا انت لا بس، انما الشرع تقول عليه رجعية، تخلف ظلامي لدى كفر. حنسمي الاشياء باسمها، حنسمي الاشياء باسمها كما ذكرنا. ففي مسائل من العمل ملتحقة بالأصول، وفي مسائل من الأصول ملتحقة بالعمل. كيف؟ مثلا اختلفت أم المؤمنين عائشة ومعاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا، مسألة في العقيدة، مسألة ولكن ملتحقة بالعمل، وده في الكتاب نشأ بين الأفاضل. وهذه مسألة تدرك لأخرى اللي هي مسألة التكفير وتوابع ذلك، وإن الجهل بمسائل العقيدة، إيه الجهل بمسائل العقيدة؟ إيه المترتب؟ تكفره كل من جاهل مسألة عقائدية تكفره، ما دي مسائل شائعة وترتيبات أحكام لا يسع كذلك. الخلاف في الأعمال كثير جدا، وفي العقائد أيضا حدث خلاف، حدث خلاف على الأقل في بعض المسائل لم يكفر بعضهم بعضا، حتى مسائل العمل. الإمام أحمد اختلف مع الإمام الشافعي في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لم يقل له من لم يكفر الكافر فهو كافر، لا أبدا، هذا في الكافر المقطوع بكفره، في الكافر اللي كفره موضع اتفاق لا من مواضع الخلاف. فنفرق، نفرق بين مسألة وبين أخرى، ونستخدم من المصطلحات استخدام دقيق، استخدام دقيق. ما الذي يرمي إليه المصطلح هذا؟ ما معنى الأصول؟ إنسان جاهل أصلا. وبعدين ده كما ذكرت لكم، ما تعرف كلية أصول الدين من الأول على الكلية، لا أقول الأخير الراسب في الامتحان، لا من الأول على الكلية، تقول لفلان كم مجموعه؟ 95%، ما شاء الله، يعني في 5% جهالة. طب ما لو كان التكفير لا عذر بالجهل في مسائل العقيدة ده يكفر، ده الأول على الكلية يكون كافر بمقتضى جماعات التكفير، بمقتضى أي والله لابد أن يكفر بهذا المقتضى. أنا لا أكفره، أنا لا أكفره، لكن لوازم الأشياء، بل حتى لو عقدنا امتحان لهذا الغالي الذي يغلو في تكفير البشر، انظر حنأتي به، نقول له تعال أنت لا تعذر بالجهل في مسائل العقيدة، في مسائل الأصول لا تعذر بالجهل، تعال نمتحنك، انظر ونعطي له 99%، بلاش 95%، 99، 1% جهالة، إذن يكون كافرا بمقتضى قولي، والحق أبلد والباطل لدلد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأغاليط هذه تتصادم مع النصوص وتتصادم مع الواقع وتتصادم، والله هات حتى أكبرها واحد تكلم في المسألة وأحكي له الامتحان ده، وخصوصا في مسألة أخرى، مسألة أخرى شائكة تمنع البعض. لسه الأخ ذكرني بما يعني من حوالي أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 سنة، وكنت تقدمت لأصول الدين في دمنهور، وفوجئت بالرجل يقول لي والله لا نقبل منك، ده تعبيره حسن ظن، إلا أن تكون الأول علي. أنا سمعت التعبير أكون الأول عليهم، طب أنا إزاي حكون الأول عليهم؟ خد بالك، هل أنني انشغلت لسبب أو لآخر لم أحسن الإجابة، لهات مسألة بقى مقطوع به انسى، أو في واحد فز عني يطلع الأول أكون فتنة مشكلة، لهات المسألة اللي أرقتني فعلا، وهي مسألة إن الدكتور أستاذ دكتور، أستاذ دكتور عمل له 3-4 صفحات صفر في نهاية الكتاب حتى تشتري الكتاب، تقول بسيطة اشتري الكتاب، ما هو إيه المانع، فقير ولا غني اشتري الكتاب، لا لازم تكتب له ما يراه هو، ده الأستاذ الدكتور. والأستاذ الدكتور لو كان في الزراعة وكتبت له النظرية اللي هو بيرى مسألة خفيف، لا ده الأستاذ الدكتور أشعري، الله ده مصيبة المصائب، ده أنا في ورطة متورط والله، ده ورطة لمخرف منه، ما الذي أصنعه أنا؟ والأخ منذ يومين يتصل بي ويقول لي ده أنا وجدت أن الرجل في العقيدة أشعاري، عقيدته خرباء، أنا ماذا أصنع؟ أي والله ما هو دي مشكلة، لابد أن تكتب له ما يراه هو، لو خالفت إذن أنت طالب راسب، طالب اعرف الطريق من البداية، ده الكتاب بيقرأ من عنوانه، الكتاب بيقرأ من عنوانه، الله طب والله إذا أنا هدخل وسقط أنا في امتحان العقيدة، ده أنا حبفتنا الكل مفتون، ويقولوا فلان أصل سقط السنة دي، يسألوا ده مزيد من البحث والتقصي، طب سقط في إيه؟ سقط في العقيدة، سقط في العقيدة، دي مشكلة والله مشكلة، ده الدنيا كتلة مشاكل، إذا تبعدت عن منهج الله ما تجد إلا كتلة مشاكل، كتلة مشاكل، لو أرضيته أنت دناهيك طبعا عن أنك تخالف عقيدتك، تخالف ما تدين به، تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لكي تنجح آخر العام، مشكلة والله، لو كان لسان مغمور لا ربما ناهيك عن الناس حتتأس، واحد تلو الآخر ما فلان أصل درس ونجح وأتى بامتياز، أنا كمان هدخل وانجح، وأنا لا آمن، ممكن أنت تدخل وتنجح وتصبح أسوة وأنا أقلدك، والعقيدة اللي أنت درستها أنا أدرسها وتنطلي علي، عندك نباهة، أنت النباهة هذه غير موجودة عندي، فتلتبس علي المسائل، أعتقد أنا عقيدة الأشاعرة، لأن الأستاذ الدكتور هو الذي درسها لي وأنا انطلت علي المسائل، انظر وتجد صور ما تخطر على البال لو تأملت وتريث، ما تخطر على البال، ولذلك والله محتاجين لرحمة، محتاجين لتوفيق وتسديد، مدى نقدم متى نحتم، هل تكون أصابت فيما أقدمت عليه؟ الزبير رضوان الله عليه في موقعة الجمل يقول والله ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي، إلا هذا الموقف، في طموح حتى شهادة دراسية ولا أقول برستيج وما برستيج، لا والله الحمد بشبع من هذه المسائل، ولكن ممكن تكون أداة رسمية ونحو ذلك، ولكن ما السبيل؟ هذا هو الصعب العسير، هذا هو الصعب العسير في المساء، وافقه أنا ده لو وافقه فلان أو علان هيئتي ما تصلح، هيئتي هذه ما تصلح أبدا للموافقة في مسائل، ده ما أنظر لا أقول كالإمام أحمد أو غيره، لا طبعا لم نرتقي، ولكن يأتي أعرابي يقول له يا إمام قلها، وأبو سعيد تلميذه أبو سعيد قال له يا إمام قلها، فقال له الإمام انظر من الشرفة، فنظر فوجد خلقا كثيرا كل معه ورقة وقلم، فرجع يصف المشهد للإمام، قال له والله ما يكون لي أن أنجو بنفسي وأضل هؤلاء، ما يكون لي أن أنجو بنفسي وأضل هؤلاء، حسابات ليست حسبة واحدة، لا ده حسابات من وراء حسابات، فلابد من حيطة، ويأتي الأعراب يذكره بمقامي في الأمة، وأنه لو زلت قدمه حيزل بزلتي هذه خلق كثير، حيقلدوه، هيعتقد الباطل، هيعتقد ما يقوله المأمون، فتنة، ولذلك المسألة تستدعي قدر من التريث، قدر من التمهل، لا داعي للعجلة، لا داعي ولا داعي للخفة ولا للطيش، محتاجة يعني توفيق وتسديد أكبر من الله تبارك وتعالى. نعود مرة ثانية، هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين، حائية الروي بينتهي كل بيت منها بحرف الحاء، ولذلك أطلق عليها وصف المنظومة الحائية، وصف المنظومة. ليه؟ لأن كان كل بيت بينتهي بحرف الحاء، بتحتوي على بضع وثلاثين أو أربعين بيتا، والصحيح أنها بضع وثلاثين بيتا على نحو ما سنبين، ولكن كملت وصار عددها وصل إلى الأربعين بيت، البعض كملها، ولكن هي بضع وثلاثين، مطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك، فانتهى البيت بحرف الحاء كل الأبيات. كل طبعا شعر الحداثة وما الحداثة، فلا ننبهر بكل شيء يطلق عليه وصف الحداثة حتى في الشعر، حتى في الشعر ما انت احيانا تقرأ ايه ده ما يمت حتى للنثر بصيلة، ده كلام ما تمت للغة بصيلة، للأذواق العامة بصيلة، ويقول لك شعر، شعر حداثة، شعر الحداثة. ونفس القضية، نفس القضية في الرسومات هذه، يقول لك فن سريالي، شخباطة. ايه فن سريالي يا اخوي؟ وحيقعد قال الفنان، اي والله ما ده خبل، ده خبل مركب. يقول لهم الخط ده بيعبر عن كذا، النغباشة دي بتعبر المعنى في بطن الشاعر كله، المعنى كله في بطن الشاعر ده، دي 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 لوحة فنية اللي فهمها ما فهمش الا صاحبها، وصاحبها هيفسرها باي تفسير واقبل واقبل. ما هو ده بقى لازم انت تنبهر على راسك بطح، تعرف زي ما يتكلموا بلغة أجنبية وحوار، وانت قاعد زي اللي بيقول عليه حوار ترشان، وانت عمال بتسمع ما انتش فاهم ايه اللي بيتقال. وهو نفس القضية، يقول لهم الخط ده ده بيعبر عن كذا، الخط ده بيعبر عن كذا. الله، طب ونفهم ازاي؟ ده كان حتى الفن والرسومات، ان دي وردة، ان دي شجرة، والله رسمها جميل، لا رسمها ضع، بفهم ان دي وردة يا اخويا، وان دي شجرة، ده مفهوم عند كل البشر، الكبير والصغير والرجل والست. انما لما تعمل لي خط او تعمل لي شوية شخبطة، اللون الاسود ده شخبطة كده، وجنبه ابيض وجنبه احمر، هيقول لك الاسود ده بيعبر عن الظلمة، بيعبر عن الظلمة، والابيض اللي جنبه ده بيعبر عن النهار، والاحمر ده بيعبر عن لون الدم، واصل كان فيه ثورة. ايه ده يا اخوة؟ ده ايه ده؟ تتفهم ازاي ديت؟ دي الغاز دي، وده فن. يقول لك فن سريالي، فن سريالي زي الحداثة، زي شعر الحداثة، زي شعر الحداثة. النهاردة اقرأ واسمع، ولو فهمت شيء او لو استسغت شيء منه، فكان العلماء القدامى فيهم متانة، فيهم رسوخ تمكن في اللغة. ممكن هيبتدي القصيدة، والقصيدة عبارة عن 200-300 بيت، وينهيها في حرف واحد، وينهي القصيدة وكلها جزال التعبير، رسوخ معاني. فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، برضو بحرف الحياء، إلى أن قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي فأنت على خير تبيت وتصبح. عدد أبيات المنظومة الحائية أنها حوالي تقع في 33 بيتا، روى الحائية الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين والإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجري وعبيد الله الفقيه الحنبلي والشيخ أبو بكر أحمد ابن إبراهيم. فالبعض قال أنها تقع في 36 بيتا، وذكر العلامة السفريني، هذا كله يدل على أنها مشهورة في الأصل. ولكن ما عدد الأبيات؟ عدد الأبيات أحيانا تدمج، وتجد حتى السطر الواحد أثناء الكتابة ممكن فيه بيتين، يعني بدل ما السطر ينطوي على بيت شعر، لا احيانا بيتين وتجد وكأن نصف السطر صار بيت شعر كامل، بدل ما كنت هتدون فيه البيت الشعري في السطر كله، لا ابدا، وضعت البيت الشعري وكأنه في نصف سطر، والبيت الشعري اللي بعده في النصف الثاني. فأحيانا العد يختلف تبعا لذلك، يختلف تبعا لذلك. على كل حال هي مجتهدة، وربما كتب هو أبيات ورأى البعض أنه لم يستكمل المعاني، أحيانا توفي المنية مثلا. انظر ما زي كتاب المدموع المطيعي، كمل كتاب المدموع فصار يعني مؤلف أول وثاني يستكمل. أو نفس القضية أيضا، نفس القضية حتى في التفسير، الشيخ عطية سالم كمل مثلا تفسير الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. فالتفسير ينسب لصاحبه في الأصل، ولأن ده الأعم الأغلب منه، ولأنه ده اللي ابتدأ العمل، ويأتي واحد آخر يكمل العمل، يكمل العمل. فالحاصل قيل أيضا بتقع في 40 بيتا كما في شرح السنة لابن شاهين. ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة، من بعض رواة، واللي روى القصيدة علماء أكابر، علماء أكابر هم الذين رووا القصيدة الحائية. البعض شرح المنظومة كالبراك في شرحي للمنظومة، والشيخ صالح ابن فوزان أيضا في شرحي، وأنا حأضيف، لا أقول هالة، ولكن حأضيف بلا شك مسائل كهذه التي أضيفها في مسائل الفقه وغيرها، حأضيف مسائل بإذن الله تعالى تتعلق بشرح الأبيات. جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب، وهو من لحق بعض النساخ، إيراد لهذه المنظومة مع زيادة 7 أبيات بعد الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة، فأصبح مجموع أبيات المنظومة بهذه زيادة 40 بيتا. الأبيات المزيدة 7: وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هذه هي تكملة الأبيات. والأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود رحمة الله عليه، لأن جميع من رووا القصيدة لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. وأضف إلى ذلك أن الأبيات ليها جرس، ليها يعني نبرة تختلف عن نبرة المنظومة الحقيقية التي كتبها ابن أبي داود. الناس الزواقة أحيانا يميزون بين شيء وآخر، يقولون حتى وانتهت هذه الأبيات أيضا بحرف العاء، ولكن كما ذكرنا لها جرس مختلف عن جرس الأبيات التي كتبها أبو بكر بن أبي داود. 3 من هذه الأبيات قيل زادها ابن البناء رحمه الله، ونبه على ذلك السفاريني. وهذه 3 أبيات أولها قوله وعائش أم المؤمنين، وثانيها وأنصار والمهاجرون ديارهم، وثالثها ومن بعدهم فالتابعون، ليست هي من كلام الناظم الإمام أبو بكر ابن أبي داود، بل هي من كلام العلامة المحقق ابن البناء، ابن البناء كما ذكر السفاريني. هذه القصيدة بيطلق عليها اسم الحائية، وبيطلق عليها اسم القصيدة الحائية أو المنظومة الحائية. ولو عبرنا عنها بالمنظومة لكان ذلك أدق، لكان ذلك أدق، لأن القصيدة يعني بتكون وصف أغلب في الشعر العربي، يقولون قصيدة. أما المنظومة فيعني تكون في العلم، التوحيد مثلا، فقه وأصول فقه سيرة، فهذا حري بأن يطلق عليه وصف منظومة.